بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن طلب العلم وتحصيله من أشرف العلوم، ولذلك الله جل وعلا أمر به، فقال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالتوحيد وبالله جل وعلا ربا ومعبودا لابد أن يكون بعلم، وذلك العلم شرفه عظيم. فذلك الله جل وعلا استشهد أهل العلم فجعلهم شهداء. شهداء على ماذا؟ على أشرف معلوم، وهو الله تبارك وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله جل وعلا قرن شهادته بشهادة أهل العلم على أشرف معلوم وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك العلم أيها الأحبة لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، إذ أن بالعلم يعرف ربنا تبارك وتعالى، وبه يعبد. وذلك الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاللي ما حصل على نسخة ممكن يأخذ نسخة. فأهل العلم هم في الحقيقة هم أهل الخشية، ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: كان الرجل، أي من السلف، إذا طلب العلم عرف ذلك في قيامه وركوعه وسجوده. فالعلم لا شك أن له تأثير عظيم، ولذلك الله جل وعلا فضل الكلب المعلم على غير المعلم، كما قال تعالى: من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. فإذا كان الكلب المعلم فضل على غير المعلم، فكيف بالعلم؟ وإذا كان هذا العلم هو أشرف العلوم وهو ما يتعلق بالله جل وعلا، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن فسالك هذا العلم هو سالك طريق يؤدي إلى الجنة. في لفظ آخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ولم يكتفي بفضل كون هذا العلم يؤدي إلى الجنة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة وهي الملائكة في عظمها وعظم خلقها وفي مكانتها وقربها من الله سبحانه وتعالى تضع أجنحتها احتراما وتقديرا وتواضعا لطالب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون للعالم، لأن منزلته عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة. إذ أن الشيطان يقف أمام العالم، لأن من أعظم ما يجاهد به الشيطان يجاهد بالعلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. يعني أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أن من في السماوات، وما أدراكم من في السماوات؟ عالم لا يمكن أن يعلمه بنو البشر. كل من في السماوات ومن في الأرض، وماذا يوجد في الأرض؟ كل ما تراه عينك وما لا تراه عينك، حتى الحيتان في جوف الماء. هذا تأكيد لفضل العلم والعالم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. عندنا طائفتين كلاهما هم خاضعين لله، أحدهما عالم والآخر عابد. ذاك يتعلم العلم ويحفظه في صدره، وذاك يقوم عناء الليل وأطراف النهار. أيهما أفضل؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم في المقارنة بينهما كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. رأيتم القمر كيف في عندما يكون بدرا؟ كيف هي بقية النجوم والكواكب بالنسبة للقمر ليلة البدر؟ لا شيء. فهذا منزلة ماذا؟ منزلة من تعلم العلم وحفظه على رجل وعلى طائفة، هم كذلك على خير إن كانوا على علم، لكن ذاك يحمل ماذا؟ يحمل بين جنبيه العلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في يعني كلنا يعلم قصة الرجل، ذاك الرجل الذي قتل ماذا؟ 99 نفسا. ذهب وسأل عابد، سأل عابد قال له: أني قتلت 99 نفسا، فماذا؟ قال: هل لك من توبة؟ قال: ليس لك من توبة. لماذا؟ لجهله بالله وبسعة رحمته. فأكمل به 100. ثم ذهب سأل عالما فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولذلك من أعظم الأسلحة التي يقاوم بها الشيطان ويتقاوم به وسائسه ومكائده وماذا هو العلم، وهو أعظم الجهاد. أعظم الجهاد أيها الأحبة ليس هو جهاد السنان، وإنما هو جهاد البنان وجهاد الكلمة. وذلك الله جل وعلا قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بماذا؟ جاهدهم بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإن فضل العالم يا عابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الأنبياء ما تركوا أموال، وإنما تركوا ماذا؟ تركوا الوحي. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن هذا العلم أيها الأحبة هو ميراث ماذا؟ هو ميراث الأنبياء. فإذا أردت أن تأخذ ميراث الأنبياء فعليك بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث عن العلم وفضله يطول، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود في كل بداية كل درس أن نوجه طلبة العلم إلى شيء من التوجيهات مما يحتاجونها، مما يحتاجونه من توجيهات في طلب العلم. فإننا في زمان كثرت فيه وسائل العلم، فكثرت فيه الكتب، وكثرت فيه الأشرطة، وكثرت فيه وسائل البحث، لكن مع ذلك نرى زهدا في ماذا؟ في العلم وفي طلب العلم. هذا يأتي أحيانا من الجهل بمكانة العلم وفضله. أنت الآن في هذا المجلس تحضر، ولكن أنت لا تعلم، لربما في يوم من الأيام كل الناس في البلد ترجع لك وتسألك وتثق فيك وتثق في علمك. فلا يستهين الإنسان بالعلم، لأن هذا العلم هو هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. فإذا كنت صادقا مع الله سبحانه وتعالى مجتهدا في طلب العلم وفي طريقة تحصيله على طريق الشرعي، لأن العلم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم له طريق، من سلك طريقا فله طريق. فحتى تصل إلى هذا العلم لابد أن تسلك سبيل العلماء، لابد أن تسلك سبيل العلماء. وفي هذا أخبار كثيرة جدا عن السلف وعن صبرهم في طلب العلم، وكيف طلبوا العلم وهم صغار وهم في بدايات. كان الناس يقول: من يرجع لي؟ كما هو معلوم في قصة ابن عباس عندما كان يجالس كبار الصحابة، يأتي قرآن يقول لك: ومن يرجع؟ الصحابة متوافرون، هؤلاء الصحابة موجودون ومتوافرون. أنت تقول أن هؤلاء العلماء موجودون، طلبة العلم موجودون، كما يفعل بعض المثبطين، قل: ومن سيحتاج إليك؟ لا، أنت لا تعلم، ولكن تجتهد في طلب العلم وفي تحصيله، ثم يكتب الله جل وعلا من الفتوح لك بقدر إخلاصك، بقدر صبرك، بقدر يقينك، بقدر توسلك ورغبتك ودعائك لله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم من تتعلم فيها مسألة تزيدها في اليوم الآخر، وهكذا العلم. فالعلم عبارة عن نقط تجمعها، كما قال أحد النظام: اليوم علم وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط، هذا السيل الكبير الذي تراه تجتمع فيه النقط، فيوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم تحصل بذلك العلم. إذن هذا العلم أيها الأحبة له طريق، وفيما سيأتي إن شاء الله سنذكر بعض الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم في كيفية حضوره لمجالس العلم، وكيف هي الآداب التي يجلس فيها طالب العلم في الحلقة، كيف هي الآداب التي أو الوسائل التي يحصل بها، كيف يحفظ العلم، بماذا يبدأ، كيف يتعامل مع قرنائه، كيف يتعامل مع جلسائه، كيف يتعامل مع الكتب. سنأتي إن شاء الله في كل مع بداية كل درس إلى نبذة عن شيء من هذه المواضيع، ونرجع إلى درسنا وهو المقصود، وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية. هذا الكتاب العظيم، وأعني بذلك الأصل قبل التلخيص، وهو الحموية. هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولد في سنة 661 للهجرة. وشيخ الإسلام رحمه الله نشأ في بيت علم، فكان أبوه عالما، وكذلك جده مجد الدين أبو البركات كذلك كان من العلماء، وله مؤلف مشهور وهو المنتقى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. فنشأ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيت علم، وطلب العلم شيخ الإسلام رحمه الله وهو صغير، وظهر نبوغه وهو صغير، فقام في التدريس عليه رحمة الله من سن 18 أو قبل ذلك، وقام بالفتية عندما جاوز سن 20. الشيخ الإسلام رحمه الله له مصنفات كثيرة جدا، وقد تناولنا قبل هذا المصنف ماذا؟ الواسطية. والواسطية تأتي في المرحلة الأولى في دراسة كتب العقيدة، وهذا الكتاب وهو الكتاب الثاني وهو الحموية يأتي بعد ذلك. وسيذكر ابن عثيمين رحمه الله سبب تأليف شيخ الإسلام فيذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب. والكتاب الذي سنتناوله بالمدارسة والمذاكرة هو ماذا؟ فتح رب البرية تلخيص الحموية. وأصل هذا الكتاب كما تعلمون الحموية، وشيخ الإسلام ألفها لرسالة وصلت إليه من رجل من حما يطلب فيها معتقد أهل السنة فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات، فألف الشيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة وهي الحموية. وهذه الرسالة قد تناولها كثير من العلماء بالشرح، وممن تناولها الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، فاختصر هذا الكتاب في مباحث فيما يربو على كم باب الشيخ ذكر؟ ما يزيد على 26، فيما يقارب من 26 بابا. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في الحقيقة إنما قرب معاني ماذا؟ قرب معاني الحموية، قرب معاني الحموية. فالشيخ رحمه الله قرأ الكتاب واستخلص أن ابن تيمية رحمه الله في كتابه في الحموية إنما أتى وتناول هذه المباحث. في الحقيقة هذا التلخيص تلخيص نافع لا يستغني عنه المبتدئ، لا يستغني عنه المبتدئ، وكذلك يستفيد منه من من يعني حصل قبل ذلك هذا الكتاب وهو الحموية أو غيره. إذن فهذا الكتاب لا يستغنى عن مطالعته ولا يستغنى عن مدارسته لما له من يعني تقرير مسائل كثيرة من مسائل المعتقد. ولأن بعض طلبة العلم قد تقصر هممهم من قراءة المطولات، قام الشيخ رحمه الله فلخص هذا الكتاب وقربه لطلبة العلم. وتقريب العلوم معلوم منذ زمن، فهناك كتب كثيرة ألفها العلماء في تقريب العلوم كتقريب التقريب وكذلك التلخيص الحبير، فكتب كثيرة جدا فيها تقريب وتلخيص للعلوم. إذن الكتاب وهو أصل هذا الكتاب الحموية فيه فوائد كثيرة ومتناثرة، فالشيخ رحمه الله جمع هذه الفوائد في هذه الأبواب العظيمة. بدأ الشيخ رحمه الله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالله جل وعلا وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب إلى الملوك وكتب إلى الناس يكتب ماذا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما حصل هذا في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. فافتتح كتابه بالبسملة وهذا افتتاح حقيقي، ثم افتتح أيضا كتابه ماذا؟ بالحمدلة، وهذا افتتاح نسبي، وهذا افتتاح نسبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بالحمدلة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه يعني وهذه تسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. فالبداية بالحمد كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بالحمد كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه. نحمده ونستعينه، وهذا أيضا فيه افتقار للعبد، يستفتح ويظهر فقره وضعفه أمام الله سبحانه وتعالى، ومع إظهار ضعفه يظهر ماذا؟ تقصيره. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفوس لها ماذا؟ لها شرور، فالإنسان يتعوذ بالله من شر ماذا؟ من شر نفسه وكذلك من سيئات أعماله، لأن النفوس لها شرور والسيئات لها شؤم، فيتعوذ الإنسان من شر نفسه وشر سيئات أعماله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت الهداية بيد الله سبحانه وتعالى فإن المرء يطلبها من من؟ من الله سبحانه وتعالى، ويتعوذ بالله من الغي والضلال. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الشيخ: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشيخ هنا أتى بماذا؟ في الشهادة بصيغة الجمع، قال: ونشهد أن لا إله إلا الله. ولا صح، والله أعلم، أن الشهادة لا ينوب فيها أحد عن أحد، ولا صح أن يقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو الثابت ماذا؟ في خطبة الحاجة. وأشهد، نعم، أنا في النسخة التي عندي ونشهد. قال: والشهادة لله سبحانه وتعالى، ها هنا الشهادة لله سبحانه وتعالى لله بالتوحيد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال هنا الشيخ بعد ذلك: أما بعد. أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وتقدير الكلام مهما يكن من شيء بعد، أي أن ما سيأتي هو خوض في ماذا؟ في صلب الحديث. قال هنا: أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. قال الشيخ رحمه الله: فإن الله تعالى بعث محمدا بالهدى. وما هو الهدى؟ ها، ما هو الهدى؟ الهدى هو العلم النافع. ما هو دين الحق؟ العمل الصالح. فالله جل وعلا بعث نبيه محمدا بالعلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح. ولا شك أن استقامة الإنسان ترجع إلى تحقيق هذين الأمرين: تحقيق العلم، وتحقيق ماذا؟ وتحقيق العمل. فكلما سعى العبد في تحقيق هاتين القوتين، كلما كان قربه من الله جل وعلا بقدر علمه وبقدر ماذا؟ وبقدر عمله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوتان: القوة الأولى هي قوة الفكر والنظر، والقوة الثانية قوة الإرادة والعمل. ولذلك الله جل وعلا قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما هو ضد الضلال؟ الهداية. وما هو ضد الغي؟ الرشد. لاحظ، ما هو ضد الضلال؟ الهداية. وما هو ضد الغي؟ الرشد. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا؟ لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين كملت فيهم هاتين القوتين: قوة ماذا؟ قوة العلم وقوة الإرادة والعمل. وهذا في نصوص كثيرة جدا يؤكد الله جل وعلا على هذه القضية: قضية العلم وقضية العمل. ولذلك الله جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. فذم الله جل وعلا الشعراء، وذم الله جل وعلا قبل ذلك الكهنة، لأن الكاهن يؤثر في ماذا؟ يؤثر في العقل. السحر يؤثر في ماذا؟ في عقل الإنسان وفي تفكيره. والشعر يؤثر في ماذا؟ في الإرادة وفي مشاعر الإنسان. فكلما سلم الإنسان في عقله فكان عقله رشيدا، وكمل في إرادته وفي علمه، كلما استقام له ماذا؟ استقام له أمر الإيمان. وهذه المسائل أيضا قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، قررها أعظم التقرير. ولذلك شيخ الإسلام رد على المخالفين في الحموية، وكانت من يعني سيذكر الشيخ الآن رحمه الله الشيخ ذيمين أن شيخ الإسلام حصلت بسبب هذه الفتوى له فتنة للمخالفين، لأن الشيخ الإسلام أتى بماذا؟ أتى بنصوص الأئمة ورد على المخالفين. ولذلك لو أردنا أن نرى المخالفين لأهل السنة فنجدهم في ينقسمون إلى قسمين: كل قسم يتبع ماذا؟ يتبع الشق. فالخصم الأول من خصوم أهل السنة من رد عليهم شيخ الإسلام في فتوى الحموية هم أهل الفلاسفة والمتكلمين، رد عليهم، وهم الذين أتوا من ماذا؟ أتوا من مسألة العلم، قل فيهم ماذا؟ قل فيهم العلم، لأن علم هؤلاء المتكلمين يرجع في أصله ماذا؟ إلى علم الفلاسفة، يرجع في أصله إلى علم ماذا؟ الفلاسفة. فتجد هؤلاء المتكلمين يهتمون فقط بجوانب نظرية ولا يهتمون بمسائل ماذا؟ بمسائل العمل، يهتمون فقط في مسائل النظر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد عليهم لأنهم جعلوا العقل هو الأساس، وجعلوا أن المصدر الذي نتلقى منه العلوم هو ماذا؟ هو العقل. فجاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين أن العلم المستقى من كتاب الله جل وعلا والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأساس الذي نبني عليه أمر المعتقد. ولذلك الباب الأول ماذا جعله الشيخ رحمه الله؟ أقرأ الباب الأول. الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه، الواجب على العبد في دينه اتباع ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى يبين أن هذا العلم وهو علم الوحي لا يؤخذ من ماذا؟ من زبالات الأفهام ومن العقول، وإنما يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعرف بالله من الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء طائفة، شيخ الإسلام رد عليهم. ولذلك أول كلمة الشيخ تيمين رحمه الله قال فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، وهو ماذا؟ وهو العلم النافع، وهو العلم النافع. والشق الثاني ماذا هو؟ العمل الصالح، العمل الصالح. وكلما ضعف هذا الجانب وهو جانب العمل الصالح المبني على العلم، كلما وقع المرء في ماذا؟ في البدع وتخبط في الضلالات، لأنه يعمل ولكن هذا العلم ليس على أساس ماذا؟ ليس أساس علم صحيح. وذلك قال هنا أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. ولذلك هذا الكتاب من أوله إلى آخره تحقيق لهذين الأصلين، علم وماذا؟ وعمل. ولاحظ الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب في الباب الأخير ما يتعلق بماذا؟ في الإسلام والإيمان. الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الباب الأول في ماذا؟ في العلم، وهو اتباع الكتاب والسنة، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو جانب العلم. وفي آخر الكتاب في آخر باب ماذا؟ في الانقياد، وهو ماذا؟ وهو العمل. قال هنا الواجب على العبد في دينه اتباع ما قاله الله وقاله رسوله، لا عفوا، قال فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كما فعل صلى الله عليه وسلم في آخر بعثته عندما قال اللهم بلغت اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ونصح لأمته وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه. نعم، هذه العبارة لربما فيها شيء من التجوز، وهذا من باب ما اصطلح عليه كثير من العلماء من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولكن هذا التقسيم على الأصح من أقوال أهل العلم ليس بتقسيم صحيح، والأصح في ذلك أن يقال وبين الناس ما يحتاجون إليه في أصول دينهم ومسائله، أصول دينهم ومسائله. ويعني هذا الاصطلاح، واصطلاح شائع عند كثير من العلماء، تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. ولكن هذا الاصطلاح عليه بعض المآخذ، فإن بعض الفروع نعم هي وإن كانت يعني في ظاهرها عملية لكنها تعد من الأصول، تعد من الأصول. إذن تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا التقسيم على الأصح من أقوال أهل العلم ليس بتقسيم صحيح، لأن هذا التقسيم وإن عني به من قاله من أهل السنة معنى صحيحا، لكن عند المخالفين يقصدون به أمورا أخرى، يقصدون به أمورا أخرى. فهذه المصطلحات وهذه التقسيمات ليست بصحيحة، مثل ذلك تقسيم الدين إلى لباب وقشور. فبعض يقول في الدين له لباب، فنهتم باللباب ونترك ماذا؟ ونترك القشور. وكلها تقسيمات يعني ليست بصحيحة. والأصح في ذلك قلنا أن يقسم الدين إلى أصول وإلى مسائل، إلى أصول وإلى مسائل. فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه، حتى تركهم على المحجة البيضاء. على البيضاء هي اللفظة الواردة في الحديث، وأما زيادة المحجة فليست بصحيحة. حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة. إذن هذه العقيدة هي مستقاة من ماذا؟ من كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذين الأصلين سار ماذا؟ سار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كذلك القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء، بين لنا الخير وبين لنا الشر وحذرنا منه، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت، بل أوهى من نسج العنكبوت. فإن عقائدهم بنيت على كما قلت على زبالات الأفهام وعلى قواعد المتكلمين وعلى قواعد الفلاسفة، ولم تبنى على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني عندما يؤلفون في الكتب يقولون كلاما لا يمكن أن يدخل في العقول، يقول لا داخل عالم ولا خارج ولا ظاهر ولا باطن ولا فوق ولا تحت. هذه أمور حتى يعني عقلاء الناس يستهجئونها، هذا الذي ليس بداخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا ظاهر ولا باطن، ما هو هذا؟ ها، هذا العدم، هذا العدم وليس بشيء. عندما لا داخل ولا خارج ولا ظاهر ولا باطن ولا فوق ولا تحت، هذا شيء معدوم ليس له وجود، ليس له وجود. ولذلك لما بنوا عقائدهم على العقول ولم يبنوها على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك حصل لهم التناقض، ولذلك لا تستقيم لهم، لا يستقيم لهم في أمر المعتقد شيء، فما يثبته هذا ينكره هذا، وما ينكره هذا يثبته هذا. وأكثر كلامهم في قيل وقال، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا قلنا، كما ذكر الرازي رحمه الله في توبته قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لكن من رجع إلى الكتاب ورجع إلى السنة يأخذ هذه العقيدة من ماذا؟ من المنبر الصافي، يأخذها من الوحي. وشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية عندما ناقش المخالفين أتى بأقوال السلف حتى يبين أن هذه العقيدة لم يأتي هو بها من عنده، وإنما أئمة المذاهب عندهم، أنتم يا فقهاء المذهب المالكي قال الإمام الفلاني كذا، وقال ابن عبد البر، وقال القرطبي، وأتى بأقوال الأئمة في كتبهم ومذاهبهم مما يوافق ماذا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك ما أتوا به من بدع إنما تخبطوا فيها خبط عشواء ونسجوا هذه العقيدة كما قال الشيخ رحمه الله على نسج العنكبوت، بل أوهى من بيت العنكبوت. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله، وله الحمد من أهل السنة من يضحض بدعته. ولذلك في على مر العصور ما تجد أحد يعني قام ببدعة إلا وتجد من أهل السنة من قام ورد عليها. فلما يعني خرجت الفتن وظهرت البدع قام أول من قام ابن عمر رضي الله عنه ورد على معبد الجهني، وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه رد على غيلان الدمشقي عندما أتى بالبدع، وكذلك لما ظهر الجهم صفنان والجهم صفوان والجعد بن درهم قام أئمة أهل السنة في الرد عليهم وبيان معتقدهم. قال وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام التيمي الحراني ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق 10 ربيع الأول سنة 661 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 728 728 هجرية، وله مؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية. إذن الشيخ رحمه الله ولد سنة 661 وألف هذه الرسالة في سنة 698، يعني كان عمره آنذاك ما يقارب من 37 سنة. طبعا هذه الفتوى الحموية نسبت إلى ماذا؟ نسبة إلى حماة، وحماة كما هو معلوم مدينة في الشام أو فيما يسمى الآن بسوريا. طيب قال هنا التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حماة بلدة في الشام، يسأل فيها عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن إسلام المسلمين أفضل الجزاء. ثم قال الشيخ عثيمين رحمه الله ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه. إذن الشيخ هنا يبين سبب ماذا؟ سبب تأليف وتلخيص هذا الكتاب. قال ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، لأن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يعني طرق مسائل كثيرة جدا، طرق إلى مسائل كثيرة جدا، بدءا من بيان فساد الطريقة التي سار عليها المتكلمين عندما زعموا أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. فقال إذا أردت السلامة فعليك بعقائد العجائز الذين لا يفهمون شيئا، لكن إذا أردت الفهم وأردت العلم والبيان فمن مذهب الخلف. فقال وطريقة السلف أسلم، ولكن طريقة الخلف ماذا؟ أعلم وأحكم. وهذا يعني فيما سيأتي إن شاء الله سنبين أن بنوا هذا الأصل على طريقتين في فهمهم للنصوص. الطريقة الأولى هي طريقة ومسلك أهل التجهيل، وهم الذين قالوا لك أنت إذا كنت لا تستطيع أن تستوعب هذه النصوص فأمر، لا نعلم ما معناها لكن نؤمن إيمان من غير ماذا؟ من غير علم، كأنه ماذا؟ والعياذ بالله كأنك تسمع لفظا ماذا؟ ها أعجمية. أنت عندما تسمع مثلا إنسان يتكلم باللغة الآسيوية هل تفهم؟ لا أنت لا تفهم، لكن أنت على يقين أنه يتكلم، أنت تعرف أنه يتكلم. فهم جعلوا القرون المفضلة على ماذا؟ من السلف على هذا المسلك، كأنهم لا يعلمون الكتاب ولا يفهمون النصوص. ولكن عندما جاء الخلف جاءوا بماذا؟ كانوا أعلم وأفهم وأحكم للنصوص، فأتوا إلى هذه النصوص وفهموها حق الفهم. أما هؤلاء فلم يكونوا يفهمون، وذلك عندهم قاعدة بينت فيها هذين المسلكين: وكل نص أوهم التشبيه ها أوله أو فوض. يعني إذا كنت صاحب فهم وعلم ودراية أول هذا النص من هذا المعنى إلى معنى آخر، إذا لم تستطع أو فوض ورم تنزيها. إذن أيها الأحبة، فالشيخ رحمه الله يعني أتى إلى بدأ بهذه المسألة وبين أن العلم الحقيقي إنما هو يستقى من ماذا؟ من الكتاب ومن السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عالمين عارفين فاهمين بمعنى هذه النصوص. وذلك الشيخ رحمه الله في أول باب أراد أن يبين شيئا من هذا الأصل، وهكذا ثم بعد ذلك أتى شيخ الإسلام إلى أقوال الأئمة، ثم أتى إلى مسائل الصفات وأحاديثها وبينها ورد على المخالفين. فيعني قد إنسان إذا أتى إلى هذه الفتوى وقرأها ربما تشكل عليه أمور كثيرة جدا. فالشيخ رحمه الله أراد أن يفهم هذا الجواب ويبسطه لماذا؟ لقرائه. وهذا الذي سنسير عليه إن شاء الله، إنما سنأتي إلى كلام الشيخ رحمه الله الشيخ فهمين ونأتي إليه ونوضحه ونبينه، واستطعنا أن نذكر مستند الذي يعني الشيخ بنى عليه هذا الباب من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله من الحموية، كذلك سنذكره إن شاء الله تدعيما لأن الشيخ بنى هذا الباب بناء على ما قرره الشيخ الإسلام في الحموية. قال: ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليه. وقلت أن يعني أن هذا الصنيع من الشيخ رحمه الله يعني أقرب ما يكون إلى أنه تقريب لمعاني ماذا؟ تقريب إلى معاني الحموية، وليس تلخيصا بالمعنى بالمعنى الذي يصطلح عليه يعني المتأخرين. المتأخرين عندما يقولون لخص الكتاب أي ماذا؟ أي أنه لم يتصرف فيه في الغالب، وإنما ماذا؟ وإنما أتى إليه وحذف منه ما لا يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه، وذكر المهم فقط. والشيخ رحمه الله لم يصنع هذا الصنيع، وإنما الشيخ رحمه الله قرب هذه المعاني الموجودة في الحموية في هذه الأبواب. قال: وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وقد طبع لأول مرة هكذا عندكم، وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و1380 بعد الألف هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. إذن سنسرع إن شاء الله فيما سيأتي من بيان هذه الأبواب وربطها بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مدارسة هذا الكتاب والانتفاع به، وأن نعمل بهذا العلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا لا أنا ذكرت هذا، لكن هم طائفتين، فلاسفة أهل الكلام شق، والمنهج الثاني وهو المنهج الباطني، وهم الباطنية. فلاسفة أهل الكلام هم هؤلاء الشق الذين سلكوا مسلك ماذا؟ سلكوا مسلك العلم، واهتموا بالأمور ماذا؟ النظرية، وجعلوا العقل هو الأساس. العقل هو الأساس، وعندما يقولون العقل هو الأساس، إذن هم جنبوا ماذا؟ جعلوا الوحي ماذا؟ الوحي في جانب، جعلوا الوحي في جانب، وقالوا أن المصدر الذي نفهم منه النصوص ما هو؟ هو العقل. طبعا قلت أن هذا منهج ماذا؟ مستقى من ماذا؟ من علم الفلاسفة، لأن الفلاسفة عندهم مصدر العلوم هو الإنسان، والعلم محصور في ماذا؟ في ما يشاهد. إذن هل هناك قيمة للوحي؟ ليس هناك أي قيمة للوحي، لأن الإنسان هو مصدر العلوم، وهذا العلم محصور فيما هو مشاهد فقط. وهذا من هنا يعني تأثر المتكلمين بمنهج ماذا؟ منهج الفلاسفة، عندما قاموا بترجمة هذه الكتب، وأتوا من ماذا؟ أتوا من هذا المنهج الباطل، وهو ماذا؟ وهو اعتماد العقل أساسا في ماذا؟ في فهم النصوص. فلما وقعوا في تقديس العقل جنبوا الوحي، فكان كل ما عندهم من أمور المعتقد هو جوانب نظرية فقط، جوانب ماذا؟ نظرية فقط. هل هناك دخل للعبادة؟ ليس هناك ذلك. عندما يأتون إلى كلمة التوحيد يقول: الله واحد في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فقط نقص واحد، ما هو؟ عند أهل السنة واحد في ماذا؟ لا، واحد في عبادته، واحد من ماذا؟ في عبادته. إذن جانب ما يتعلق في الإيمان بالله عندهم جانب فقط ماذا؟ نظري، جانب نظري، ليس كأنه ليس من الإيمان بالله عندهم ماذا؟ ما يتعلق بأمور العبادة. أما عند أهل السنة والجماعة فإن هناك ارتباطا بين ماذا؟ بين العلم وبين ماذا؟ العمل. ولذلك هم هذه كلها مسائل تجر بعضها يجر بعضا. ذلك في مسائل الإيمان، هل جعلوا العمل داخل مسائل إيمان أو إنما أخرجوا العمل من مسائل إيمان؟ الذين درسوا معنا الواسطية أخرجوا العمل من ماذا؟ من مسائل إيمان، لأن الإيمان عنده فقط أمور نظرية فقط، وليس للعمل دخل في ماذا؟ دخل في الإيمان، لأنهم عندهم الله واحد في ذاته، في صفاته، في أفعاله، هل في عبادته واحد؟ لا. ولذلك هذه البيئات، بيئات التي انتشر فيها أهل الكلام، ينتشر فيها أيضا ماذا؟ الشرك. ينتشر فيها ماذا؟ ينتشر فيها الشرك، لأنهم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في عبادته. هذا منهج المتكلمين. أما المنهج الآخر هو منهج ماذا؟ منهج الباطني، وهو الذي يتلاعب بالمشاعر. هؤلاء قدسوا العلم، وهؤلاء قدسوا ماذا؟ قدسوا الأشخاص. قدسوا ماذا؟ قدسوا الأشخاص، ولذلك يقدسون فلان وفلان من الأئمة. فما قاله هذا الإمام فهو الحق، وما رده فهو الباطل. ولذلك هؤلاء دينهم يقوم على ماذا؟ يقوم على التلاعب بالمشاعر. وهم الصوفية وماذا؟ والرافضة عندهم الأساس ماذا؟ تقديس الأشخاص. يقدسون ماذا؟ يقدسون الأشخاص، فالأشخاص عندهم مقدسين، وذلك تجد عندهم أئمة. هؤلاء أئمة أنهم معصومين من خطأ وكذا وكذا. ثم تجد في الطائفة الثانية عنده الشيخ مع المريد، ليس المريد أن ينكر على الشيخ، فقدسوا ماذا؟ قدسوا. وذلك تجد عندهم أكثر ما عندهم تلاعب بالمشاعر، ذلك أمور لا تدخل العقل. لاحظ، يفعلون أفعال هل تدخل العقل؟ لا تدخل العقل أصلا، من ضر وشق. لو إنسان قال هذا لا يدخل العقل، لكن لماذا؟ لأنهم غلب عندهم جانب ماذا؟ جانب المشاعر. وهو هذا ماذا؟ هذا هو المنهج الآخر، وهو المنهج الباطن الذي سلكوه. والعلم النافع هو الذي يصلح لك به الأمر الأول، والعمل الصالح أي العمل المبني على العلم الصحيح، وباجتماعهما يكون ماذا؟ يكون دين الإسلام الذي هو ماذا؟ العلم النافع والعمل الصالح. وهذا طبعا لا شك أنه في أول أمر، أول باب، هو الذي سيقرره الشيخ رحمه الله، من أن هذا العلم إنما يستقى من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سار على هذا الاعتقاد من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. هذا الكتاب سنحاول أن نمشي عليه كما رأيتم الآن، سنحاول أن نلخص الكتاب ونضع المهم فيه ونشرح المشكل، ومن لم يفهم جزئية منه فعنده ماذا؟ فباب الاستفسار مفتوح. إذن الدرس ليس هو في الحقيقة الشرح، لأن الشيخ أصلا قد وفى، يعني رحمة الله عليه، وفى وأجاد في الشرح، وإنما هنا سنقف على ما مرادات الشيخ، وعلى ربط كلام الشيخ رحمه الله بكلام شيخ الإسلام. نربط كما أن شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية أعظم شيء فعله في هذا الكتاب، مما يعني لم يفعله في كثير مصنفاته، أنه ربط علم السلف بماذا؟ بما اعتقده. حتى لا تظن، يعني هو يقول لهم تظنون أنا أتيت هذه العقيدة أتيتها من عندي، ويأتي يسرد كلام الأمة سردا. وكما قيل النسخ الموجودة عند شيخ الإسلام هي من أصح النسخ في الكتب، فبدأ يسرد عقائد أهل السنة من كتبهم. يعني أنت تقول أنت الإمام الفلاني، إمامك الفلاني والفلاني 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 كلهم على خلاف العقيدة التي تعتقدها، وأنت الفلان فلان وفلان 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 من أئمتك كلهم على خلاف ماذا؟ المعتقد الذي ذهبت وسلكت إليه. فنحن كذلك سنسير، سنربط كلام الشيخ رحمه الله، كلام الشيخ الثيمين الذي هو تقريب، بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بعد ذلك أنا أنصح، يعني إذا انتهى من الكتاب أو من قرأ الواسطية ودرس مع الواسطية، أن يقرأ في الحموية، لأن هذا تقريب لمعاني الحموية. أما الأخوة الذين لم يعني يطلعوا على، يعني لم يدرسوا الواسطية، فإن ما قرره الشيخ رحمه يكفيك، يعني فيما هو موجود هو يغنيك على الواسطية. فبعد أن تنتهي من الكتاب يمكنك أن تطالع الحموية وتقرأها. يعني من درس الواسطية ممكن أن يقرأ في الحموية ويستفيد منها، يعني ويفهم وجه الربط بين كلام الشيخ الثيمين وبين كلام شيخ الإسلام. أما الأخوة الذين لم يقرأوا معنا الواسطية فإنهم يكتفون معنا بالكتاب، فإذا انتهينا من الكتاب بعد ذلك ممكن لهم أن يطلعوا على الحموية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.